إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخوة وأحبتي في الله في كتاب الآداب من كتاب بلوغ المرام للشيخ الإمام بن حجر رحمه الله تعالى، مع تعليقات شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. قبل أن نبدأ درسنا أود أن أبين للإخوة صفة صلاة الميت، لأن يلاحظ أن البعض لا يعرف ماذا يقول في هذه الصلاة. هي أربع تكبيرات. في التكبيرة الأولى يقرأ فاتحة الكتاب ولم يقرأ سورة ولا يقرأ سورة. في التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. التكبيرة الثالثة يدعو للميت. هناك أدعية ثابتة عن الصحابة موقوفة عليهم، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا فإنك تعلم ومثوانا، اللهم من أحيته منا فأحي الإسلام والسنة وما توفيته فتوف عليهما، إلى آخر ما الدعاء، فحاول أن تحفظ ولو شيئا منه. تكبيرة الرابعة تقف قليلا بعدها ثم تسلم تسليمة أو تسليمتين، كلا الأمرين وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الأدب من كتاب الجامع من بلوغ المرام في أدلة الأحكام، قبل أحسن الله إليكم، هذا تكمل لحديث الطعام،
نعم،
ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول الحمد لله، الحديث الذي أخذنا أمس،
نعم،
الحمد لله الذي أطعمنا هذا ورزقنا من غير حول منا ولا قوة، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، والحديث الآخر اللهم بارك لنا فيه اللبن وزدنا منه، غير اللبن اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه.
نعم، هذه يعني آداب وأحاديث عظيمة يختم بها الطعام، ومنها أيضا أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وافطر عندكم الصائمون ونحو ذلك. فينبغي للمسلمين أن يحفظوا مثل هذه الآداب، فإن فيها بركة وفيها خيرا لمن أراد تطبيق السنة. نعم،
صلى الله عليك. ما ثبت أيضا في صحيح مسلم اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وغفر
لهم وارحمهم.
نعم،
هذا حديث عظيم أيضا، هذا ودعاء تقول لإخوانك الذين أضافوك اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، ونحو ذلك مما ورد، فينبغي التقيد بذلك وحفظ ما أمكن منه.
نعم، قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. قال: متفق عليه، وفي رواية لمسلم: والراكب على الماشي.
السلام من أعظم آداب الإسلام، والسلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وإذا لقيت أخاك المسلم فحيه بالسلام، وإياك أن تبدأ أحدا من غير المسلمين بالسلام أو تقول له السلام عليكم، ويمكن من باب المداراة ومن باب يعني إظهار الخلق الطيب لعل الله أن يهديهم أن تبادلهم بعض الكلمات التي يتعارفون عليها، مثل ما درج عليه الناس من صباح الخير وصباح النور نحو ذلك، لكن لا تبدأ بها أخاك المسلم، إنما أخوك المسلم تبدأه بقولك ماذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا قلت السلام عليكم فلك 10 حسنات، وإذا قلت ورحمة الله 20 حسنة، وإذا قلت وبركاته 30 حسنة، ويرد عليك بالمثل أو بأحسن. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالذي ينبغي المسلمين أن يقوموا بواجب هذه التحية. ومن آداب السلام أن يسلم الصغير على الكبير كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والماشي على والراكب على الماشي، والقائم على الجالس، والواحد على الجماعة، وهكذا. فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي حث عليه المسلمين، فينبغي التأسي به والاقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك خير كبير عند الله تبارك وتعالى. نعم.
قال الشيخ شيخنا رحمه الله تكميل، وأخرج أبو داود رحمه الله
ما أضافه الشيخ عبد العزيز.
نعم
نعم.
قال وأخرج أبو داود
أنت قل قال ابن حجر وفي الذي قال الشيخ عبد العزيز. نعم.
قال الشيخ نعم.
نعم.
قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى
مضيفا عنه. نعم.
نعم. مضيفا وأخرج أبو داود رحمه الله بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام.
معنى هذا أن المفضل عند الله عز وجل هو الذي يبدأ بالسلام. وفي حديث آخر في قصة حديث النهي عن الهجران قال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، فالذي يبدأ له أجر عظيم عند الله عز وجل، ولعله أن يضاف له أجر يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه، إلى غير ذلك من النصوص. فينبغي أن تبدأ أن تحرص أن تبدأ بالسلام، لكن وفق السنة، يعني لا يسلم الجالس على الواقف أو على الماشي لأن هذا خلاف السنة، وإنما الذي يبدأ هو الماشي أو الراكب أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. قال رواه أحمد والبيهقي. قال الشيخ رحمه الله لم أجد في مسند أحمد رحمه الله، وإنما أخرجه أبو داود والبيهقي، وفي إسناد سعيد بن خالد الخزاعي وهو ضعيف كما في التقريب وتهذيب التهذيب. قال وبذلك يعلم وهم المؤلف رحمه الله في عزوه إلى أحمد، والله ولي التوفيق.
والحديث يعني فيه ما فيه كما ذكر شيخنا رحمه الله تعالى، ولكن على كل حال فيه بعض الآداب لو صحت، وهي
يجزئ
عن الجماعة تسليم الواحد، وعن الرد كذلك تسليم رد الواحد، لأن رد الجميع ربما يكون متعذرا، ولا سيما مع كثرة الناس وكذا، فيجزئ إذا رد بعضهم وكذلك إذا سلم بعضهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعنه وعن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. قال أخرجه مسلم.
نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ الكفار بالسلام، لأنهم لا يستحقون السلام، وإنما يقال السلام على من اتبع الهدى. وقد حصل أن اليهود كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم السام عليكم، قالت عائشة ألا ترد عليهم رسول الله؟ قال قد رددت بقوله وعليكم، يعني يقال لهم وعليكم. لكن إذا كان أحد من يعني ممن يجاورك أو تجمعك به صلة معينة من غير المسلمين فتحييه ببعض الألفاظ التي فيها مداراة وفيها ترغيب له في الخير وفي الإسلام فلا بأس، لكن لا تبدأه بماذا؟ بالسلام، فإن هذا خاص بمن؟ بالمسلمين، هذا الأمر خاص بالمسلمين ولا يجوز أن يعد إلى الكفار. فيعني المقصود أنهم لا يجوز أن نبدأ الكفار بالسلام، وإنما يمكن أن تستخدم معهم التحيات المعروفة بين البشر والتي فيها بعض المجاملات وبعض المدارات الجائزة شرعا، ولا دخل لها في الولاء ولا في البراء. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا لقيتهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه، ليس المراد أنك تحشره حتى يعني تضايقه، وإنما المراد كما فسر ذلك أهل العلم أنه ينبغي أن لا سيما في البلاد التي يعني الحمد لله الهيمنة فيها لمن؟ للمسلمين، ينبغي أن تظهر قوة المسلمين بأن يأخذوا الطريق الواسع ويتركهم الطريق الضيق، وليس المراد أن تتعمد فتزاحمه حتى يلتصق بالجدار، ليس هذا هو المراد، وقد بين هذا أهل العلم وقالوا إن هذا ليس هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد أن يكون الطريق الواسع لمن؟ للمسلمين، وهم يسلكون الطريق الضيق لا سيما عندما تكون المسلمين هيمنة وغلبة. أما عندما يكون المسلمون ضعفاء فلا أرى أن يطبقوا مثل ذلك، لأن ذلك قد ينعكس سلبا على من؟ على المسلمين، وهذه سنة في حال القدرة عليها، أما في حال عدم القدرة فالأولى خلاف ذلك. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم. قال: أخرجه البخاري.
هذا من آداب العطاس، والعطاس نعمة من الله عز وجل على العبد فهو يحمد الله عليها، وقد أثبت الطب الحديث أن هذا العطاس مقاومة لماذا؟ لبعض الأبخرة والجراثيم والميكروبات، فهو فضل ونعمة منه من الله عز وجل يمتن بها على عبده، ولذلك أمرنا أن نقول في حال العطاس الحمد لله. وقد تقدم لنا الحديث في أول الباب أن ثاني الحقوق الستة
إذا عطس
فحمد الله فشمته، ومعنى فشمته أي قل له يرحمك الله، وهذا في حال قوله الحمد لله إذا حمد الله، أما إذا لم يحمد الله فإياك أن تشمته. لكن لو غلب على ظنك أنه ناس ذكره بأن يحمد حتى تشمته بأن يقول الحمد لله وتقول يرحمك الله، ويقول هو بعد ذلك يهديكم الله ويصلح بالكم. البعض يستبدلها يهدينا ويهديكم الله، لا، قل التزم السنة، لا تستحسن بعقلك ولا باجتهادك، فاتباع السنة خير، يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن نقتدي به وأن نتأسى به. نعم.
قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: تكميل. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى بإسناد صحيح عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. قال: ورواه البخاري في الأدب المفرد بهذا اللفظ عن أبي موسى أيضا بإسناد صحيح.
يعني المقصود أنهم يرجون، هم يعرفون الحق، اليهود يعرفون الحق ويعرفون أن ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق، كما قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وقال جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم إلى غير ذلك من الآيات. فاليهود يعرفون صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جحدوا ذلك ظلما وعلوا وكانوا يتعاطسون رجاء أن يشمتهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يرد فيما أعلم أنه يعني شمتهم ولكن يدعى للكافر بالهداية بشكل عام. نعم
يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم.
نعم
إيه؟ إنما يقول لهم يهديكم
الله يعني إلى الحق إلى الشريعة وليس المقصود أنه يخصهم بدعوة خاصة دون غيرهم. نعم
سأل الله إليكم حديث العطاس من الله والتذاؤب من الشيطان.
هنا أورده هنا
لا بسنه ثابت.
هذا الحديث يعني المقصود أنه فضل من الله عز وجل يمتن به على العبد إذا عطس فهو فضل ومنه من رب العالمين لطرد بعض الميكروبات. ولذلك العبد ينشط بعد العطاس يحس بنشاط في جسمه وفي رأسه وفي أنفه وفي سائر أعضائه فهو منة من الله. تثاؤب من الشيطان لأنه يحاول أن يصرفك حتى عن الخير. ألا ترى أنه عندما تأتي لتقرأ أدعية النوم أو الآثار أو ما يسن أن يذكر أو أن يقال في النوم يحاول أن يأتيك ويسلط عليك التثاؤب حتى لا تتمكن من إكمال ذلك فهو من الشيطان. أما العطاس فهو منة من الله سبحانه وتعالى على عباده. نعم
قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما. قال أخرجه مسلم. قال الشيخ رحمه الله في تعليقه وتمامه فيه فمن نسي فليستقي. وفي مسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وفي مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائما. انتهى.
هذه الأحاديث سواء التي أورد الشيخ أورد شيخنا رحمه الله فيها النهي عن الشرب قائما في أكثر من لفظ. وقد حمله أهل العلم على كراهة التنزيه لما يفضي إليه من يعني ربما انكفاء الإناء أو تكلف أو يخشى على صاحبه من التكبر أو نحو ذلك. فلذلك ورد النهي عنه نهي كراهة تنزيه. ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من مزادة المرأة يعني القربة وهو قائم. فدل ذلك على ماذا؟ على الجواز لا سيما عند الحاجة. والجمع بين هذه الحديث ممكن وهو أنك عند الاختيار لا تشرب ماذا؟
قائما
فإن ذلك مكروه كراهة تنزيه. أما عند الحاجة والاضطرار فلا بأس لأنه لو يحتاج أن يقف حتى يلحق بالمزادة المربوطة ليشرب منها فهذا هو الجمع بينها وليس بينها تعارض والحمد لله رب العالمين. نعم
قوله صلى الله عليه وسلم فمن نسي فليستقي
وفي صحيح مسلم.
نعم
هذا يعني مبالغة في 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 الكراهة كراهة الشرب واقف. لذلك حمله بعض أهل العلم كالظاهرية على ماذا؟ على التحريم وحملوا حديث المزادة على الضرورة القصوى. نعم
قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. قال أخرجه مسلم إلى قوله بالشمال وأخرج باقيه مالك والترمذي وأبو داود.
هذا من
شيخنا قبل أدب الانتعال السنن ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ثبت عنه أحسن الله إليكم ثلاث صفات أنه كان يشرب ثم يتنفس ثم يشرب ثم
يتنفس. نعم هذا نعم. مر بنا في يعني كان من آداب شربه صلى الله عليه وسلم. نعم. أولا أنه نهى عن التنفس في ماذا؟
نفس واحدة
في الإناء ويعني بأن تشرب بنفس واحد حتى تتمكن من اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحتى لا يتأذى بك الآخرون. فالسنة في مسألة الشرب أنك تشرب قليلا ثم تتنفس ثم تشرب ثم تتنفس ثم تشرب وتتنفس ثلاث مرات. هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك حكمة لها علاقة حتى بالصحة. ذلك أن الذي يشرب بنفس واحد ربما تنفس في ماذا؟ في الإناء، وهذا أمر مكروه ويؤذي مشاعر الآخرين. ولكن الذي يعني يشرب ثم يتنفس يرفع الإناء ويبعده عنه فإن هذا أولا يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا فيه أيضا احترام لمشاعر الناس وعدم تقزيزهم من الشرب بعدك. نعم.
أحسن الله إليكم. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمي في أول الشرب. نعم. ويحمد في آخره، وفي رواية يسمي في أول كل شربة ويحمد في آخرها.
نعم.
وصح وثبت في الترمذي رحمه الله عند الترمذي رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم شرب بنفسين.
نعم.
صح الألباني رحمه.
هو المقصود أن أنك تتنفس، والأولى ثلاث كما هو هدف. وإن شربت بنفسين ففي ذلك سنة أيضا. ومن حيث التسمية ورد أنه يسمي مع كل شربة، يعني قد يسمي ثلاث مرات في الشربة، في الشربة التي يفصل بينها بماذا؟ بالتنفس. ويحمد كذلك، ويحمد الله بعد الفراغ من ذلك. وأقصى ما ورد عنه أنه شرب بنفسين، ويجوز أن يسمي في أوله وذلك كاف، وإن سمى عند كل شربة كان ذلك من هديه أيضا صلوات الله وسلامه عليه.
أحسن الله إليكم. قال وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. قال أخرجه مسلم إلى قولي بالشمال، وأخرج باقيه مالك والترمذي وأبو داود.
من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرنا إذا أردنا لبس نعالنا أن نبدأ باللبس باليمين ثم تتبعها الشمال. وفي هذا فائدة عظيمة، وهي أنك تقدم اليمين، وقد تعود المسلمون دائما تقديم اليمين، فهو أيسر لك حتى في ماذا؟ في مشيك وفي سيرك، لأن المسلمين دأبوا على تقديم اليمين تأسيا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم تلقائي عندما يأتي ليلبس نعليه يبدأ باليمين، ويجد في ذلك راحة وأجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. فيكون أول ما ينتعل يلبس باليمين، وآخر ما ثم بعد ذلك الشمال. أما عند الخلع فيخلع بالشمال، فيخلع مبتدئا بيده الشمال ثم آخر ما يخلع اليمين. وفي ذلك أولا أجر عند الله عز وجل كما وعد به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فإن تطبيق السنة كله فيه خير وفيه أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وثانيا أنك تعلم غيرك تتبع أو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. قال متفق عليه.
هذا نهي صريح عن أن يمشي المسلم بنعل واحدة، وإنما عليه إما أن ينعل الاثنتين ويلبس نعلين بكلتا رجليه اليمين والشمال، وإما أن يخلع النعلين إن لم يجد ما يكفي للاثنتين. وإذا أردنا أن نتلمس حكمة في ذلك فإن من الحكمة أولا أنه إذا أنعل رجلا وترك الأخرى قد يخل ذلك بتوازنه في مشيه وثانيا أنه قد يعني يؤذيه ويعني يترتب عليه إيذاؤه وتعبه. وأولا وآخرا هو هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. مما ذكره بعض المفسرين رحمه الله في قوله جل وعلا: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، أن رجلا اسمه جميل بن معمر الجمحي كان قد اشتهر في قريش أن له قلبان، فلما كانت وقعة بدر ضاع قلبه عليه وأتى بنعل واحدة، واحدة في يده وواحدة يلبسها، لعله كان يعني نعل لبس الحذائين جميعا من عادة العرب قبل الإسلام.
يعني هو معلوم
يعني اعتقدوه، قالوا أين قلبك الثاني،
يعني قلبه قد ضاع مع نسيانه لقلبه، لكن ما أدري ينظر في ثبوت هذا الأمر،
موجودة في بعض التفاسير.
أي نعم. ينظر في ثبوت هذا الأمر. نعم.
يعني يكون كان من هدي العرب أنهم يلبسون.
نعم أجل. هو أيضا من المروءة، يعني من يعتبر من 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 من, من كمال المروءة أن يكون المسلم ذا هيئة طيبة. وأبو بكر رضي الله عنه يقول إن تسلم الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسن، قال إن الله جميل يحب الجمال، فينبغي أن لا يظهر بهذا المظهر الذي يلفت أنظار الناس إليه، لأنه منظر شاذ، منظر شاذ مخالف حتى لي يعني عادات الناس وأعرافهم. نعم.
شيخنا أحسن الله إليكم، هل ورد في الانتعال جالسا أثناء؟
نعم، جاء النهي عن الانتعال واقفا، وعلله بعض أهل العلم بأنه محمول على الكراهة لئلا يعني يقع أو يختل توازنه، ولأن الانتعال جالسا يجعله ينتعل في راحة وسكون، لكن هذا بالنسبة لما يحتاج إلى ربط وضبط. أما بعض النعال الموجودة حاليا يعني التي هي من السهولة بمكان، فلا بأس بالانتعال واقفا إن شاء الله.
نعم. سأل الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. قال: متفق عليه.
المقصود النهي عن إطالة الثوب، وجاء في الأحاديث الأخرى أن ما تجاوز الكعبين فهو في النار، والذي يحمل غالبا على إطالة الثوب إنما هو ماذا؟ الكبر والخيلاء والتعاظم على الناس. من هنا نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء في الحديث: ما تجاوز الكعبين فهو في النار، أي صاحبهما. فالأولى للمسلمين التقيد بذلك وعدم إطالة الثياب، والسنة التي تكاد تكون منعدمة أزرة المؤمن إلى نصف الساق. وعلى أي حال هناك رخصة إلى ماذا؟ إلى الكعبين، هناك رخصة إلى الكعبين، فينبغي المسلمين التقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلوا إلى بر النجاة.
لا خلاص خلاص يكفي.
نعم.
قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله في حاشيته:
وإذا انتهينا من حاشيته نتوقفنا
الشاشرة. نعم. صلى الله عليه. قال: وخرج أحمد بإسناد حسن عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بحجزة سفيان بن أبي سهل وهو يقول: يا سفيان بن أبي سهل، لا تسبل إزارك، فإن الله لا يحب المسبلين. قال: وأخرج أيضا أبو داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام.
الإسبال هو تجاوز الإزار للكعبين مهما كانت الزيادة قليلة كانت أو كثيرة، فالأولى بل الواجب الاختصار على ما دون الكعبين، وما تجاوزهما فهو في النار كما جاء بذلك الحديث الصحيح. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا لسفيان يعني ظاهر واضح، وإن من إن الذين يفعلون ذلك ويطيلون ثيابهم إنما الذي يحملهم على ذلك غالبا هو ماذا؟ الكبر والخيلاء وغمط الناس. وإطالة الثوب للنساء، أما الرجال فالواجب عليهم خلاف ذلك. الآن انعكس الأمر، صار بعض الرجال يطيلون ثيابهم وبعض النساء والعياذ بالله يقصرن ثيابهن، وأمام الرجال الأجانب بعد أن زهد الناس في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما بعد أن وجدوا بعض المفتين المفترين الذين يقولون على الله بغير حق فيحلون اختلاط الرجال بالنساء ويحلون الغنى والمعازف ويحلون الربا ويحلون كثيرا من ما حرم الله سبحانه وتعالى. والواجب على المسلمين أن يتأسوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجتهدوا في ذلك وأن يلزموا السنة، فإن ذلك هو طريق الجنة. وليحذروا من مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا سلمكم الله، يقول السائل الكريم: شخص ترك السلام على أحد أقاربه بسبب أخلاقية تمس عائلة الهاجر، فهل هذا يحل له؟
أعد.
يقول: شخص ترك السلام على أحد أقاربه بسبب أخلاقية تمس عائلة الهاجر، فهل هذا يحل؟
تمس عائلة الهاجر،
نعم، يعني يكون اتهمه في عائلته فهجره،
يعني إذا كانت التهمة ثابتة يمكن، لكن لا يجوز أن تتجاوز الهجرة 3 ليال ثم ابدأه بالسلام. وإذا كان الأمر كذلك فانصحه ووجه له النصح والتوجيه، لعل الله أن ينفعك أن ينفعه بنصحك. نعم.
يقول: ما المقصود بالنعلين في الإحرام؟ هل يحل ما يسمى الآن بالشبشب المخيط اليوم؟ وهل يدخل في محظورات الإحرام؟
لا يدخل في محظورات الإحرام إذا لم يغطي الكعبين، حتى ولو كان يعني لم أخذ الحذاء التي تشبه الخف، إذا لم تغطي ماذا؟ الكعبين، حتى ولو كان فيها مخيط لا حرج في ذلك. أما إن غطت الكعبين فلا تجوز لغير ضرورة، فإن دعت الضرورة إليها في الإحرام فليحرم يعني يدفع كفارة، وعليه أن يعني يجتهد في أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في لباسه، بلبس إزار ورداء أبيضين نظيفين. أما النعال لم يرد في تحديدها شيء، اللهم إن إلا أنه لم يلبس ماذا الخف الذي يفوق الكعبين. نعم.
نعم. يقول السائل الكريم: رفع الصوت بالدعاء عند الطواف بالبيت الحرام وكذا عند دعوة الإمام.
نعم. لا يجوز ذلك، بل فيه تشويش على المسلمين، والله لا يكاد المسلم يدرك الدعاء بسبب هذا الضجيج. وسبب ذلك مرده إلى أمرين. الأمر الأول أنه يتخذون بعض الملقنين الذين يلقنونهم بعض الأدعية التي ربما كان بعضها من الأدعية الإيش المبتدعة. وثانيا أن البعض منهم يظن أنه إذا لم يرفع صوته أن دعاءه لا يرفع. لا يا عبد الله، بالعكس، الله يسمعك. الله إن الذين تدعونه ليس أصما ولا غائبا، إنما هو أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. فعلينا أن نجتهد في تطبيق السنة وعدم التشويش على الآخرين. فلو أن المسلمين التزموا ذلك لكان في الطواف هدوءا أكثر. نعم.
يقول السائل الكريم بعد السلام: سيد الشيخ، هل أموات المسلمين من الأطفال مبشرين بالجنة وهل يشفعون لوالديهم؟
نرجو الله عز وجل، وأن ورد أنهم يتعلقون برقابهم ويشفعون لهم. ويعني من مات له طفل فهو مبشر بالخير وبشفاعته إن شاء الله تعالى. نعم.
يقول سؤال قد يكون سابق لأوانه: هل يشترط في الاعتكاف 10 أيام أم يصح أقل من ذلك؟
يصح أقل من ذلك، فلو اعتكفت ليلة واحدة جاز ذلك، والأفضل هو صيام العشر واعتكاف العشر الأواخر من رمضان.
يقول السائل: نسأل الله السلامة للجميع، كان سائقا ومات معه اثنان وأمر باعتاق رقبة، يقول ما المقصود بعتق الرقبة؟
المقصود بعتق الرقبة أن تبحث عن عبد مملوك فتعتقه، فإذا عجزت عن وجوده، وأظنه غير موجود هذه الأيام، فعليك أن تصوم شهرين متتابعين، لكن لا تنتقل إلى الصوم طالما وجدت ماذا؟ العتق. فلو أنك وجدت من تعتق فلا تصوم شهرين متتابعين. ومقصود ذلك كله الحث على العتق، الحث على ماذا؟ على عتق الرقبة، كما قال عز وجل: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. لكن يجب أن نتنبه هنا إلى أمر، وهو أن البعض من الناس يظن أن في ذلك إطعاما، ليس فيه إطعام، وإنما أولا ليس له أن يصوم إذا قدر على ماذا؟ العتق. وثانيا يعني القضية ليس على التخيير، وإنما هي على ماذا؟
ترتيب.
على الترتيب. نعم. فضل.
سأل الله إليكم، يقول البهلول نعم، يقول: أنتم حسب قولي تقررون أن التوبة بابها مفتوح إلى آخر العمر، لماذا توجبون التوبة الآن علينا؟
أولا نحن لا نقرر شرعا شيئا في الشرع، لا نحن ولا غيرنا، عرفت يا أخي الكريم؟ الذي بين أن التوبة تجوز في كل وقت وفي كل حين إلى أن يغرغر العبد هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يقول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يقول الله عز وجل: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ويقول تبارك وتعالى: وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في التوبة. ولكن يا عبد الله، من الذي قال لك أن نقول عليكم أن تؤخروا التوبة إلى آخر العمر، أو أن السائل يقول لماذا تطالبون بالتوبة الآن مبكرا قبل آخر العمر؟ وما الذي يدريك أيها السائل أنك تعيش إلى آخر العمر؟ ما الذي يدريك لعلك تموت هذه اللحظة أو بعد قليل أو غدا أو بعد غد؟ ما الذي يدريك لعلك تموت بأي سبب من الأسباب؟ تعرف الأسباب الموت واحد. هذا لا أدري عن هذا السؤال، يعني الحقيقة سؤال خطير جدا. لسنا نحن الذين نقرر سنة تأجيل التوبة، وإنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة والواجب على المسلم عليه أن يبادر إلى ماذا؟ إلى التوبة قبل أن يأتيهم هذه اللذات ومفرق الجماعات. عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لذلك انتبه يا عبد الله، التوبة من يحدد التوبة؟ الله عز وجل هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فعليك يا عبد الله أن تتنبه لذلك، وأن تجتهد في التوبة الصادقة النصوح، وأن تبادر إلى ذلك قبل أن يأتيك أجلك وأنت لم تتب. تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم. فانتبه يا عبد الله، الأمر جد خطير. هذا التسويف الذي يوجد من بعض الشباب، غدا أتوب سوف أتوب، ما الذي يدريك هل تعيش إلى غد أم أنك تنتقل إلى دار أخرى؟ فلنتنبه لهذا، هذا أمر في غاية الخطورة. نعم فضل الشيخ.
صلى الله عليكم. يقول اقترضت لزيارة البيت الحرام والمسجد النبوي، فهل عملي مشروع أو آثم حسب قولي؟
والله الأولى لا تقترض، لكن طالما جئت العمرة صحيحة إن شاء الله والزيارة صحيحة، صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأولى أن لا تقحم نفسك في دين من أجل ذلك، لأن الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
يقول
نعم
أفتاه مفتي، هو يقول أتى أهله وهي حائض، يقول فأفتي بمقدار دينار ذهبي، يقول ما هو الدينار الذهبي؟
الدينار الذهبي هو المثقال، والمثقال معروف عند الصاغة، فالمثقال يعني مقداره الأوقية كم مثقال؟ الأوقية 20 مثقالا، يعني كل 4 مثاقيل ماذا؟ أوقية، 5 أواقل، كل 4 مثاقيل أوقية، وهي معروفة عند الصاغة، لكن لا أعرف بالضبط كم بالجرام حاليا، لا يحضرني، لعلي أتي به غدا إن شاء الله تعالى.
غدا،
لكن الصاغة عفوا ليس غدا، الأربعاء بعد صلاة الفجر بإذن الله.
إن شاء الله إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول بأنه يدرس خارج المملكة في بلد يكثر فيه كذا وكذا، يقول فخشيت على نفسي من الوقوع في الفاحشة، فوجدت امرأة يتيمة مسلمة فأخبرتها بمشكلتي، فقبلت تزويجي منها لمدة دراستي، يقول برضاها وأمها وأختها.
نعم. هذا مدة الدراسة فقط، يعني مؤقت.
نعم. نعم.
هذا العقد باطل من وجهين. الوجه الأول أنه متعة، والمتعة محرمة، بل هي الزنا بعينه، ولم يجدها غير الرافضة. أما أهل السنة الذين يلزمون طريق الجنة فإنهم لا يبيحون المتعة، المتعة متعة النساء، وهذا اتفاق بين الطرفين. لعله أشكل عليك بعض الفتاوى التي تجيز النكاح بنية الطلاق، وهذا أيضا عندي أنه لون من ألوان المتعة وهو محرم، لكن هذا محرم إجماعا الطريقة التي ذكرت وأنك اتفقت معها ومع أمها على هذه الحال، هذا محرم بدون إشكال، محرم قطعا تحريما قطعيا، بل هو عين الزنا وهي متعة محرمة، يعني اتفاق بين طرفين على مدة معلومة، هذا هو الزنا بعينه، وقد نسخت المتعة ولم يبقى ما يجيزها البتة، وهي لا تجوز إلا عند بعض شذاذ الآفاق المخالفين لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فإذن لا يجوز لك أن تبقى على تب إلى الله عز وجل وأحضر وليها بعد أن تعتد ولتعقد عليها عقدا جديدا إذا كنت تريد مساكها إلى الأبد. والنكاح مبني على الديمومة، النكاح مبني على الديمومة على البقاء، فإذا قدر الله طلاقا دون تحديد وقت فهذا أمر آخر، لكن كونك أنت وأم كونك تتفق معها ومع أمها على تحديد مدة معينة فهذا هو الزنا بعينه، وإن أفتاك من أفتاك، والذي أفتاك ضال مضل، الذي أفتاك بجواز ذلك لا شك أنه ضال أو أنه ليس من أهل السنة بل هو من شذاذ الآفاق، فلا يجوز لك أن تأخذ بهذه الفتوى لأنها فتوى ضالة، هي إباحة للمحرمات، والمتعة هي الزنا بعينه، هي الزنا بعينه تماما، يعني المتعة بالتحديد وقت النكاح هو الزنا بعينه، لا فرق بينه وبين أن تذهب إلى امرأة في الشارع وتزني بها، فتب إلى الله يا عبد الله من هذا الأمر، وليس لك أن تعود إليها الآن، فارقها وذكرها هي أيضا بالتوبة، فإذا ما اعتدت من هذا النكاح الباطل وأردت أن تتزوجها بنية الديمومة بولي أمر فافعل ذلك بعد أن تتوثق من استقامتها. المخالفة الثانية التي تبطل هذا النكاح أنك تزوجتها بغير ولي، أنت تقول هي وأمها، طيب ما لها ابن عم، ما لها عم، ما لها جد، ما لها أخ، ما أظن أنها مقطوعة من شجرة إلى هذه الدرجة، فيعني أيضا النكاح باطل من هذا الوجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل نكح امرأة بغير إذن وليها فنكاحه باطل باطل باطل، قوله صلى الله عليه وسلم أيضا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فالذي أنصحك به يا عبد الله أنك تفارقها الآن بدون طلاق، لا تحتاج إلى طلاق، لأن النكاح من الأصل فاسد، النكاح من الأصل فاسد، ومن أفتاك يحتاج إلى عقوبة لأنه مفتري وليس بمفتي، من يجيد نكاح المتعة مفتري لأنه يحل المحرمات، وتحليل الحرام إذا كان أفتى وهو يعلم الحكم لكن خالفه فهو كافر، وإذا كان لا يعلم الحكم عليه أن يؤدب وأن يتوب إلى الله عز وجل، أما إذا كان عالما بالحكم الشرعي وأفتى بذلك أجمع أهل العلم على أن من استحل أمرا من أمور الدين المعلومة من الدين بالضرورة وقيمت عليه الحجة فلم يرجع، أجمع على أنه ماذا؟
كافر.
أنه كافر خارج من ملة الإسلام. فاستحلال المحرمات أمر خطير يا عبد الله، لا يجوز ذلك. أنا أظن أنه شوش عليك قضية بعض أقوال الفقهاء، أيضا هو قول شاذ، وهو الذي يسمى بالنكاح الإيش؟ بنية الطلاق، وهذا أيضا كما قلت لكم هذا من طرف واحد، يعني أنت تنوي الطلاق لكن هي ما تدري مخدوعة مغشوشة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا، لكن أنت ذكرت هنا أنك اتفقت معها ومع أمها على هذا النكاح الفاسد، فعليك أن تفارقها فورا وأن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، وأنصحك ما إن كنت ما زلت في البعثة أن تتزوج من الآن زواجا صحيحا مبنيا مستكملا لشروطه وأركانه وجميع أموره، والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وإلى درس الأربعاء إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.